التاسعة صباحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة التعاون المشترك بين البلدان التي تتعرض للحظر الأمريكي. وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان في اتصال هاتفي أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته وسط منع الصحفيين ومقاطعة المعارضة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ضرورة التعاون المشترك بين البلدان التي تتعرض لسياسة الحظر الجائر من قبل أمريكا. واعتبر قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو والوفد المرافق له أن طاقات التعاون بين البلدين أكثر بكثير عن المستوى الحالي، مشيرا إلى القواسم المشتركة الكثيرة بين إيران وبيلاروسيا. وذكر أن أحد هذه القواسم المشتركة هي إجراءات الحظر الجائرة التي تفرضها أمريكا وبعض الدول الغربية على البلدين. بدوره أعرب الرئيس البيلاروسي في هذا اللقاء الذي حضره الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أعرب عن ارتياحه للقاء قائد الثورة الإسلامية، وقال أن إيران حصلت على تجارب وتقدما مذهلا خلال فترة الحظر. قال رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن حجم التبادل التجاري بين طهران ومينسك سجل خلال العام الماضي زيادة بواقع 3 أضعاف مقارنة بالعام الذي سبقه، مؤكدا بأن طاقات البلدين تفوق هذا المستوى. وأشار لوكاشينكو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بطهران مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المباحثات التي جرت بينهما والتي تناولت جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونوه رئيس جمهورية روسيا البيضاء إلى وجود طاقات علمية وتقنية مميزة لدى طهران ومينسك، متطلعا إلى تحويلها إلى مشاريع تجارية واقتصادية في المستقبل. هذا وتشهد طهران حركة دبلوماسية نشطة لرؤساء ومسؤولين ضمن تحولات سياسية توجه الإعلان السعودي الإيراني عن إعادة العلاقات بين البلدين.
حركة دبلوماسية نشطة تشهدها الجمهورية الإسلامية في إيران تؤكد موقع طهران ودورها الإقليمي في قضايا المنطقة. وضمن تلك التطورات تأتي زيارة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى العاصمة الإيرانية ولقائه قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي أكد رفض سياسة الأحادية الأمريكية وسياسة الحظر على الدول.
زيارة رئيس بيلاروسيا إلى طهران يمكنها أن تشكل نقطة تحول في توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين. على الدول المستقلة أن تتعاون فيما بينها، ويمكن أن يكون هذا التعاون وسيلة للتعامل مع الحظر.
من جهتها أكد الرئيس البيلاروسي رفض سياسة الضغوط التي تقوم بها واشنطن.
أغلب مواقف الدولتين بالنسبة للأحداث الدولية والإقليمية متطابقة، ونريد أن يكون هناك عالم عادل متعدد الأقطاب.
فالاتفاق لا يمكن فصله عما تشهده المنطقة من تحولات جيوسياسية، وهو سيساعد بالضرورة على استتباب العلاقات في المنطقة والإقليم.
الاتفاق سيكون له نتائج إيجابية على تعزيز التعاون المشترك في المنطقة، ونتوقع أن يؤثر الاتفاق الإيراني السعودي بشكل إيجابي على علاقاتنا مع دول المنطقة.
التطورات تلك كانت بدايتها مع حدث الجمعة التاريخي بإعلان طهران والرياض من بكين عودة العلاقات بينهما، وما حمله ذلك الإعلام من ترحيب إقليمي ودولي وخيبة أمل أمريكية إسرائيلية. اتفاق يأتي في خضم محاولات دبلوماسية لترسيخ الاستقرار في المنطقة، فإعلان بكين نزل كالصاعقة على ساسة الكيان الإسرائيلي، لجهة انهيار مشاريعهم في إنشاء جبهة مع دول بالخليج الفارسي ضد إيران بمشاركة السعودية، وهو فشل كامل وخطير للسياسة الخارجية. والكلام هنا لرئيس المعارضة في الكيان الصهيوني يائير لابيد، ويرى محللون أن الخطوة المفاجئة التي اتخذتها السعودية لإعادة العلاقات مع إيران تزيد من تعقيد مساعي الكيان لإبرام اتفاق مع المملكة. وبرأي نيكولاس هيرس من معهد نيور لاينز للاستراتيجيات والسياسات الأمريكي، فإن الاتفاق يمثل نصرا دبلوماسيا واضحا لإيران وضربة لسياسات نتنياهو.
أجرى وزيرا خارجية إيران وروسيا مكالمة هاتفية ناقشا فيه عددا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الاجتماع الرباعي المرتقب بين طهران وموسكو ودمشق وأنقرة لحل الخلافات العالقة بين سوريا وتركيا. وتطرق الجانبان إلى اتفاقية التعاون الشامل بين موسكو وطهران، وأعربا عن ارتياحهما للمستويات القياسية لحركة التجارة بين البلدين على الرغم من العقوبات الأحادية غير المشروعة ضد إيران وروسيا. كما بحث الجانبان آخر التطورات المتعلقة بالتعاون الفني بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أكد أمير عبد اللهيان موقف طهران الداعي إلى حل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعم طهران لاستمرار وقف إطلاق النار في اليمن ورفع الحصار الإنساني وتسوية الأزمة سياسيا. أمير عبد اللهيان ولدى استقباله الممثل الأممي الخاص بشؤون اليمن هانس جروندبرغ شدد على وجهة نظر إيران حول الحل السياسي للأزمة اليمنية والقائم على أساس الاهتمام بالقضايا الإنسانية وفي إطار الحوارات اليمنية اليمنية. بدوره أكد جروندبرغ أهمية الدعم الإقليمي من أجل بدء عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددا على أهمية إنهاء النزاع في اليمن لتعزيز الأمن في المنطقة. إلى تونس، حيث عقد البرلمان التونسي الجديد أولى جلسته بعد أكثر من عام ونصف العام على توقفه عن العمل إثر قرار الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصاته وصل منع الصحفيين التونسيين والأجانب من تغطيته. وبحضور النواب المنتخبين الجدد البالغ عددهم 154 نائبا، ظهر البرلمان في حلته الجديدة التي يتخذ منها لونا سياسيا واحدا مساندا لتوجهات رئيس البلاد قيس سعيد وخياراته السياسية التي تعتبر مناقضة لمنظومة الحكم السابقة. حول عقد أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد إليكم التقرير التالي.
الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في تونس تدور وراء حواجز أمنية وحديدية مشددة، جلسة تشهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له وسط منع مختلف وسائل الأعلام التونسية والأجنبية من تغطيتها باستثناء التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر أنه اللي صاير توا أمر خطير، عدد كبير من الزملاء من الصحافة الوطنية ومراسلي الصحافة الدولية موجودين قدام البرلمان يتم منحهم في اعتماد سياسة تمييزية وإقصائية، في اعتماد سياسة التعتيم، في ضرب حق المواطن في المعلوم، وإذا لم تستجب السلطة الحالية أكيد باش يكون عنا قرارات أخرى للدفاع على حقوقنا وللدفاع على حق المواطن أنه يعرف شنو صاير في بلاده.
بينما رابط الصحفيون أمام مقر البرلمان في حركة احتجاجية ضد منعهم من تغطية جلسة البرلمان، سجلت وحدة رصد تابعة لنقابة الصحفيين التونسيين ما اعتبرته اعتداء على حرية الأعلام وانتهاكا لحق المواطن في المعلومة.
انتهاك واضح وصارخ لحقوق دستورية منصوص عليها بدستور 2022، أهمها الحق في العمل، أهمها الحق في حرية الصحافة وحرية التعبير، وأيضا أهمها حق المواطن في الحصول على المعلومات. واليوم هذه سابقة خطيرة منذ الثورة إلى اليوم، أول عملية منع للصحفيين خلال الجلسة الافتتاحية وليس هنالك من أذان تصغي إلى أصوات الصحفيين من قبل منظمي هذه الجلسة.
مع تواتر الحديث عن استعدادات النواب الجدد للتنظم في إطار قتال برلمانية كما جرى سابقا، رفض رئيس قيس سعيد أي إمكانية لذلك، معلنا أن كل النواب سيكونون مسؤولين أمام الشعب في ظل تفعيل آلية سحب الوكالة. وضع جديد تعيشه تونس مع انطلاق عمل البرلمان الجديد. مقر البرلمان التونسي موصد في جلسته الافتتاحية في وجه الصحفيين بالحواجز الأمنية والحديدية ليتحول إلى أشبه ما يكون بغرفة مغلقة تدار فيها الأشغال والكواليس بعيدا عن الأعين.
أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا تعرض قاعدة لقواته في شرق دير الزور شمال شرق البلاد لهجوم صاروخي. من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية ميدانية بأن التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا قام بنقل عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة. وذكرت المصادر أن مسلحي التنظيم الذين يبلغ عددهم نحو 150 عنصرا من جنسيات أجنبية متعددة تم نقلهم إلى قاعدتي الشداد والعمر الأمريكيتين بريف دير الزور ومعبر سيمالكا عند الحدود مع العراق. حذر رئيس كيان الاحتلال الصهيوني إسحاق هيرتسوغ من أن الخلاف المرير حول الإصلاحات القانونية خطير على كيانه، ويمكن أن تكون له تداعيات دبلوماسية واقتصادية واجتماعية وأمنية كبيرة. وقال هيرتسوغ وفقا لمكتبه: نحن في وضع سيء، ووصف الوضع بأنه صراع داخلي سيفتك بالجميع، مشيرا إلى أنه يبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ كيانه من الأزمة. وقبل بضعة أيام تحدث هيرتسوغ علنا ضد خطط الحكومة الدينية اليمينية لأول مرة، وقال إن الإصلاح القضائي خاطئ وقمعي ويقوض الأسس الديمقراطية لإسرائيل. وعدت واشنطن باتخاذ إجراءات جوهرية لتجنب عدوى انهيار بنك سيليكون فالي الذي تبعه إفلاس مؤسسة مالية أخرى، لكنها أكدت أن الخطوات التي ستتخذها ليست إنقاذا ماليا.
رغم تطمينات الإدارة الأمريكية بحل أزمة إفلاس مصرف سيليكون فالي ومؤسسة مالية أخرى هي سيجنتشر بنك، غير أن القلق يتزايد لدى بعض المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين في القطاع المالي من أن يكون لهذا الانهيار تأثير الدومينو على المصارف الأخرى في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.
الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي على بقية النظام المصرفي. إنقاذ المؤسسة لن يكون عبر ضخ أموال عامة فيها. خلال عام 2008 أنقذت الحكومة عددا من البنوك الكبيرة لاعتقادها بأن انهيارها سيشكل خطرا على النظام المصرفي بكامله، لكننا لن نفعل ذلك مرة أخرى.
وفيما ترفض واشنطن حل الأزمة عبر ضخ الأموال في المصرفين المنهارين، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس هذين المصرفين وعدم تكرار مثل هذه المواقف، فيما سعى في الوقت نفسه إلى طمأنة الأمريكيين بأن ودائعهم في أمان. وفيما لم تصدر الإدارة الأمريكية توضيحا عن الإجراءات المقرر اتخاذها لاحتواء الأزمة، علت أصوات من داخل قطاع التكنولوجيا والمصارف تطالب الحكومة الفيدرالية بدفع بنك آخر للاستحواذ على بنك سيليكون فالي لحماية الودائع غير المؤمن عليها. كما دق هؤلاء ناقوس الخطر من أن الفشل في إدارة الأزمة قد ينتج عنه فقدان الثقة في البنوك الأخرى متوسطة الحجم. وتوقع خبراء اقتصاديون حدوث إفلاسات جديدة في المصارف الأخرى في الولايات المتحدة قد تطال عددا من بنوك في دول المنطقة ما لم تتحرك واشنطن سريعا، غير أن آخرين رأوا أن الأزمة تمثل جرس إنذار مبكر للفيدرالي الأمريكي ليبطئ من وتيرة تجديد سياسته النقدية أكثر من أنها قد تكون بداية لانهيار مالي. ويعد إفلاس سيليكون فالي أكبر فشل لبنك أمريكي منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ما أثار ذعرا في الأسواق وترك مصير مليارات الدولارات التابعة لشركات ومستثمرين معلقا، إذ إنه البنك السادس عشر من حيث الحجم في أمريكا بأصول تبلغ 200 مليار دولار، كما أنه مقرض كبير للشركات الناشئة الكبيرة في قطاع التكنولوجيا.
نهاية النشر، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة التعاون المشترك بين البلدان التي تتعرض للحظر الأمريكي. وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان في اتصال هاتفي أهم القضايا التي تهم الطرفين. البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته وسط منع الصحفيين ومقاطعة المعارضة. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. كل المرحب بحضراتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 9:18 تأتيكم حلقة جديدة من برنامج فضاءات أدبية. عند الساعة 9:40 تستمعون إلى برنامج الإيمان والصحة النفسية. درر البلاغة يأتيكم عند الساعة 9:47، يمكنكم الاستماع إلى هذا البرنامج. في 10:00 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. في الساعة 10:10 بعد متابعة الأخبار أيها الكرام، موعدكم مع البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي. في الساعة 11:00 أيضا نتابع معا نشرة خبرية. برنامج إيران اليوم يعاد لحضراتكم عند الساعة 11:15. الوصايا الخالدة تأتيكم حلقة جديدة من هذا البرنامج عند الساعة 11:46. برنامج من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه في الساعة 11:56، وسيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:14. بعد الأذان والابتهال وعند الساعة 12:25 يأتيكم برنامج نهج الحياة. أتمنى لكم أحلى الأوقات، كونوا معنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم عند فضاء أدبي آخر سنخصصه في هذه المرة للشعر الإسلامي وكيفية الارتقاء به لينسجم مع متطلبات العصر وليبقى بمنأى عن الشبهات والتهم التي توجه إليه من عدم مواكبته للظروف والأوضاع المعاصرة، فكونوا معنا.
The أيها الأطاب، دعاوى كثيرة وتهم متعددة توجه إلى الأدب الإسلامي بصفة عامة والشعر منه بصفة خاصة، منها أنه شعر منكفئ على نفسه لا يخاطب إلا أفراده، فهو شعر ضيق الأفق بعيد عن روح العصر ومتطلبات المجتمع، ولا يستطيع اختراق مشاعر الإنسان المعاصر ووجدانه كما يعتقدون، لذا فهو بعيد عن الساحة الأدبية المعاصرة ولا يستطيع مجاراتها أو ملاحقة التطور الذي هو أهم سمات المجتمع المعاصر.
ناهيك عن كونه شعرا وعظيا بالدرجة الأولى، لا يحمل جماليات الفن ولا روح الإبداع، وليست فيه أدوات العمل الفني الذي يرقى إلى درجة الآداب العالمية، ترى هل هذه الدعاوى حقيقية أم هي دعاوى مخطئة ومغرضة يتفوه بها ويروج لها أعداء الفكر الإسلامي عامة، والذي تنامى في اتجاهات عديدة وقطاعات كثيرة، فوجد أعداؤه أنفسهم عاجزين عن ملاحقته ومحاصرته، فانبروا في كيل الاتهامات له؟ ساعدهم على ذلك امتلاكهم منابر الفكر في عالمنا العربي والإسلامي، فحجبوا عن الجمهور روعة هذا الشعر، وحرموا الناس من متابعته والحكم عليه بأنفسهم، وشغلوا مشاعرهم بكل قبيح من القول والفن، ثم باتوا يوجهون للشعر الإسلامي التهم.
المتأمل في مثل هذه الدعاوى يجد أنها بعيدة عن الواقع وفيها قدر كبير من الخطأ والتجني، فالشعر الإسلامي المعاصر استطاع أن يحمل لواء القصيدة العربية الأصيلة في الوقت الذي تنصل فيه شعراء كثر في العالم العربي منها، وتخلوا عنها بالانشغال بفنون أخرى حينا وبتشويهها وسلخها من هويتها وأصالتها حينا آخر، واستطاع الشعر الإسلامي أن يحافظ على ثوابت القصيدة العربية الأصيلة سواء في شكلها أو في مضمونها أو في أساليب التعبير المختلفة التي عرفت بها القصيدة العربية.
ففي الوقت الذي أصيب فيه الشعر العربي في مقتل مع بدايات النصف الثاني من القرن العشرين بتوجهه إلى الغرب قلبا وقالبا سواء في أشكاله أو في مضامينه، وتنصله من أصالته على أيدي شعراء زجوا به في أتون الحداثة والعصرنة، فأفقدوه روحه ووعيه تحت دعاوى التطور والتحديث ومواكبة العصر، فاستوردوا أشكالا من التعبير لا تناسب جو القصيدة العربية، فضلا عن الأفكار الكثيرة التي نبتت في تربة غربية غريبة عن تربتنا الإسلامية، نقلوها لنا كما هي دون مراعاة لواقع تربتنا، مما أثمر نبتا لا طعم له ولا روح فيه، فظلموا الشعر العربي ظلما فادحا، عامدين أحيانا وواهمين أحيانا أخرى.
نعم أحبتنا الأفاضل، وهكذا فقد خرجوا بالقصيدة العربية عن شكلها ثم سلخوها من مضمونها، وبعد أن تم لهم ذلك أجهزوا عليها فأفقدوها روحها ووعيها، ثم ألقوا بها بعيدا في أتون الغموض ومتاهات الإبهام وضلالات المضمون، فحرمت القصيدة العربية من المشاركة في بناء وعي الأمة الغائب، بل إنهم أرغموها قسرا على تغييب وعي الأمة وشغلها عن قضاياها المصيرية بقضايا فارغة لا تعبر إلا عن نفسيات مريضة تائهة حائرة لا تعرف لها غاية ولا تهتدي إلى هدف ولا تعبر عن واقع الأمة الحقيقي. ووجد الشعر العربي نفسه حائرا في دروب المذاهب والتيارات الغربية المختلفة، لا يعرف له طريقا ولا يجد له مهربا بعد أن جره هؤلاء إلى هذا الطريق المظلم.
مستمعين الأفاضل، حول الطريقة التي يمكن للشاعر الإسلامي من خلالها أن يتكيف مع مقتضيات عصره، نقدم لكم الحوار الآتي.
سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل، وكل المراحب والتحايا لضيفي الكريم الأستاذ علي فرحات الشاعر والأديب من لبنان. أستاذ، كيف يمكن للشاعر الإسلامي أن يتكيف مع مقتضيات عصره من حيث الأغراض والمضامين التي يطرحها، ومن حيث الأسلوب الذي يصوغ به نتاجاته الشعرية؟
سيدتي الكريمة، الأدب العربي من أوله وجوده إلى الآن هو أدب متميز، متحرك، متطور، متكيف مع ما حوله بحكم تطور الحياة وتطور الإنسان. حقيقة يعني لا يوجد إنسان يعيش معزولا لوحده، لا يستطيع أن يعيش كذلك الأدب. الأدب لا يعيش وحده، وإن عاش هو يبقى محدودا. فمنذ عصر الجاهلي ابتدى الأدب، وإن كان ضيقا محصورا في الجاهلية فقط، إنما نحن هناك انفتاح من قبيلة على قبيلة ومن شاعر على شاعر، فنحن نجد التكيف موجود في المادة وفي الروح وفي الفكر منذ الجاهلية. إنما في العصر الإسلامي تطور هذا الانفتاح بتطور الاحتكاك والانفتاح الاندماج في الحضارات الأخرى. فإذا الإسلام الذي خطى خطوات واسعة فامتد امتدادا كبيرا بسرعة قياسية لا تتجاوز 50 سنة، فنجد أن الأدب أيضا تطور، وابتدأ الأدب العربي يتطور ويأخذ من اللغة الفارسية، من الفلسفة الهندية، من خلال ابن المقفع كليلة ودمنة مثلا يعني، وتأثر الشعراء منهم أبو تمام والمتنبي بالفلسفة الإغريقية، فهذا التأثر كان موجودا ومنفتحا، ينشر مواضيع جديدة ومشاعر جديدة، ويتكلم عن الوطن وعن الحياة، فتجد الانفتاح حقيقة.
أستاذ علي، هذا الانفتاح الذي تفضلت به، هل أثر على مضامين والأغراض التي يريدها الإسلام والتي يجب أن يلتزم بها الشاعر الإسلامي؟
الإسلام واسع جدا، أنا في نظري أو في نظر الجميع أنه ضم جميع القوميات وجميع الناس، ويخاطب القرآن الكريم: يا أيها الناس إن خلقناكم كذا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إن أرسلناك رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإسلام يخاطب كل الناس، ويستوعب كل الثقافات، ويستوعب كل الإنسانيات وكل الأخلاق القديمة التي أتت بها النبوات القديمة والرسالات السماوية بما فيها الثقافات القديمة، مثل مثلا لاحظي شريعة حمورابي: العين بالعين والسن بالسن. آية تقول أنه العين بالعين والسن بالسن والباد أظلم، حتى هذه موجودة في القرآن. تجديد القرآن يلتهم ثقافات قديمة وجديدة، ليس لأنه بحاجة لهذه الثقافات، إنما ليقرر حقائق إنسانية موجودة عند الإنسان، بين الإسلام والفطرة الإنسانية، بين الإسلام والثقافات الأخرى، بين الإنسان وحرية الإنسان. الإسلام: لكم دينكم ولي دين. شوف حرية الإنسان، لا إكراه في الدين. الإنسان دي الإسلام هو في فكره وثقافته وفي تشريعاته دين عالمي، هو يراعي الفكر الإنساني الواسع والنفس الإنسانية الحرة المطلقة. وعلى كل حال، شاعر الإسلامي المعاصر هو يدخل في هذا الحيز، يدخل في الثورة، ويدخل في الثقافة العامة، في الاجتماع، في الإصلاح الاجتماعي. لا شك الإسلام دين محبوب ومرغوب ومتميز. نجد الآن في إحصائيات تقول أنه في ما يقارب من 55,000 نسمة في الولايات المتحدة تدخل في الإسلام. ليش؟ لأن الإسلام دين جذاب، دين يناسب الفطرة، دين يعطي الحرية. فالحقيقة الإسلام هو اخترق الحواجز ووصل بفكره وثقافته وروحه وروحانيته وكل ما مكارمه وآثاره، وصل إلى أعماق الفكر الإنساني وهز العالم. والدليل على ذلك من عندكم، من الجمهورية الإسلامية، الإمام الخميني هو نفسه الإمام يقول إنه نحن ما عندنا هو من بركة عاشوراء، فبفضل عاشوراء خلق الثورة، غيرت تاريخ العالم، وقاده الإمام الخميني الرباني المسلم الحنيف السائر الذي استطاع أن يخترق كل الحواجز وكل الأفكار.
وافر شكري وامتناني لك أستاذ علي فرحات، الشاعر والأديب من لبنان.
الشكر موصول لضيفنا الكريم. أحبتنا الأفاضل، ابقوا معنا عبر المزيد من الحديث عن الشعر الإسلامي وسبل تكيفه مع متطلبات العصر، وذلك عبر برنامجكم فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعين الأحبة، الشعر الإسلامي له ثوابته الفكرية والعقيدية التي ينطلق من خلالها المبدع، تاركا مشاعره وأحاسيسه تحلق في رحابها معبرة عما يجول بخاطره، ولا يتعدى هذه الثوابت أيا كانت توجهات العصر ومتطلبات الجميع، لأن الأدب عامة ينبغي أن يعكس الواقع ويقومه إذا أحس فيه باعوجاج، ولا ينبغي أبدا أن يكون إمعة يسير مع الواقع حيث كان، فإذا كان الواقع فاسدا فسد معه، وإذا كان صالحا صالح معه، كما يدعي أرباب التيارات المنحرفة وأصحاب الفن للفن ودعاة فصل الأدب عن القيم والمبادئ السائدة في المجتمع، وإنما ينبغي أن يكون صالحا ومصلحا على طول الخط، فإذا أحس بعوجاج في الواقع قومه ورسم له المنهج الذي يسير عليه. وهذا هو دور الأدب دائما، أن يبني للمجتمعات المنهج السوي الذي ينبغي أن تسير عليه، ويكون هذا المنهج موافقا لطبيعة المجتمع وتراثه الفكري والعقيدي.
الشعر الإسلامي إن كان لا يسير في ركب الواقع كما يزعمون، فلأنه ينظر للواقع بعين الناقد البصير الحريص على مصلحة الأمة، لا بعين المنافق والمحابي على حساب فكره واعتقاده ومصلحة أمته. أما أنه لا يستطيع اختراق مشاعر ووجدان الإنسان المعاصر فهذه دعوى باطلة، لأن الشعر الإسلامي في شكله ومضمونه يحمل جماليات العمل الفني الراقي، ولكن ما ذنبه إذا كانت مضامينه لا ترضي أذواق ذوي النفوس المريضة؟ فلأنه يحمل مضامين لا ترضاها النفوس المريضة ولا يريدها أصحاب الأفكار المنحرفة، كيلت له الاتهامات وصوبت له الضربات من كل جانب.
والشعر الإسلامي شعر يخاطب النفوس السليمة ويخترق المشاعر الحية، فهو يعمل على إثارة كوامن الخير في النفوس ويحارب دوافع الشر فيها ويحفزها إلى العمل الصالح، وليس بالضرورة أن يكون ذلك عن طريق الوعظ المباشر، بل يمكن أن يغلف ذلك في عمل فني أدبي يقرب الفكرة إلى المتلقي ويحببها إلى نفسه في صورة أدبية تحمل جماليات العمل الفني الذي يخترق المشاعر والأحاسيس قبل أن يخاطب العقل ويطرح الرؤى والأفكار.
يخطئ من يعتقد أن المقصود بالشعر الإسلامي هو شعر المناسبات الدينية أو الشعر الهائم في الخيالات الصوفية البعيدة عن الواقع، لا، بل إن الشعر الإسلامي أشمل من ذلك بكثير وأوسع من هذه الدائرة التي حوصر فيها ردحا من الزمن. فهو الشعر الذي يحمل في مضامينه روعة الفكرة الإسلامية، وفي أشكاله جماليات لغتنا الأصيلة التي تتدفق مفرداتها بالمشاعر والأحاسيس الموحية والمعبرة عما في النفوس في كل حالاتها المزاجية المختلفة، وهو الذي يعكس الواقع ويعبر عنه برؤية سليمة وفق تصورات ومفاهيم الإسلام، بعيدا عن التصورات المنحرفة والمفاهيم الزائفة.
مع ذلك فإن على الشعر الإسلامي دورا كبيرا في فرض وجوده على الساحة الأدبية المعاصرة كشعر له خصائصه وأفكاره التي ينبثق منها، شأنه في ذلك شأن أي تيار شعري آخر، خاصة وأن الواقع المعاصر يعج بالتيارات المختلفة التي تعمل على الولوج إلى فكر ووجدان المتلقي بأساليب مختلفة ومتعددة. والشعر الإسلامي يحمل في طياته مقومات التيار الأدبي والشعري الذي يرقى إلى فرض نفسه على الساحة الأدبية والشعرية المعاصرة، لكنه في حقيقة الأمر يحتاج إلى جهود كثيفة بقدر العراقيل والمعوقات التي تقف في طريقه، وهنا يأتي دور الشعراء والمبدعين الذين ينطلقون في إبداعهم من ثوابتهم الإسلامية، أن يكونوا على مستوى الدور المنوط بهم فيتشعبون من الإسلام وتصوراته وينزلون إلى المجتمع واهتماماته، والعيب أن يستفيدوا ويأخذوا بالأدوات الفنية المختلفة المطروحة في الساحة الأدبية التي لا تتعارض مع عقيدتنا وشخصيتنا الإسلامية، فالحكمة ضالة المؤمن.
أيها الكارم، الحقيقة إن الأهم من ذلك هو الاهتمام بالشعر الإسلامي ومبدعيه من خلال وسائل الإعلام ووسائل النشر المختلفة التي تتبنى الفكرة الإسلامية. وهنا نستعير كلمة الدكتور عبد الباسط بدر، يقول: الأدباء الإسلاميون موجودون ومتوزعون في أنحاء العالم العربي والإسلامي، يؤذيهم الإهمال المتعمد ويقلل من أثرهم في ساحة الأدب ضعف إمكانيات النشر لديهم وقلة اكتراث دور النشر بهم وإعراض الأجهزة الرسمية في معظم الدول العربية عنهم، وطبيعي أن هذه المعوقات تسبب صعوبات كثيرة وتخنق مواهب كثيرة، لو فتحت لها المجالات لظهر فيها الأديب الفذ الذي يهز ساحة الأدب.
ولعل هناك دورا آخر لا يقل في أهميته عما سبق، وهو دور النقاد والدارسين، فعليهم عبء ثقيل وهو الاهتمام بالشعر الإسلامي ومبدعيه والوقوف وراءه داعمين له ومقومين عثراته وشاحذين همام مبدعيه في إطار رؤية إسلامية تنظر للأشياء بمنظار الإسلام الذي يرى الأشياء كما هي دون مغابنة أو مغالات.
وهكذا أيها الإخوة والأخوات، لا ينبغي أن يترك المبدعون المسلمون الساحة الأدبية خالية للتيارات المنحرفة التي لا تعبر عن هويتنا الإسلامية والتي تحاول أن تفرض سيطرتها دون رقيب أو حسيب، وإنما ينبغي أن يكونوا على قدر المسؤولية في إبداع أدبي وشعري نابع من أصالتنا الإسلامية، يقف في وجه الدعاوى المخطئة والمغرضة ويناهض التيارات المنحرفة.
مستمعينا الأكارم، تقبلوا منا كل شكر والامتنان على طيب المتابعة طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضاءات أدبية.
موعدكم معنا بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
كلما رفرفوا كلما رفرفوا راقصا بين الولود
بين الولود
ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا
كلما رفرفوا
كلما رفرفوا
راقصا بين الولود
راقصا بين الولود
ومضى فوق الوجود
ومضى فوق الوجود
هاتفا يحيي ربا
باركوا دنيا واسجدوا لله
اسجدوا لله
جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان والصحة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج الإيمان والصحة النفسية، حيث سنتابع الحديث فيها عن موضوع السعادة ودور السعادة في توفير الصحة والسلامة الروحية للإنسان.
مستمعينا الأكارم، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج أكدنا حقيقة أن السعيد يكون موفقا كذلك والعكس ليس بصحيح، وبعبارة أخرى ليس كل من يكون موفقا يكون سعيدا كذلك. وإذا كان الأمر هكذا فإن هناك من يرى أن السعادة إنما تتحقق إذا ما حصد الإنسان من الحياة الكثير من أطيابها ولذاتها،
غير أن ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن هنا هذا السؤال، وهو هل أن طلب اللذات بأي شكل كانت من شأنه أن يكون مدعاة لسعادة الإنسان وسلامته النفسية؟ بشكل عام للإجابة ولو بإيجاز شديد عن هذا السؤال، يمكن هنا أن نقول إن بعض اللذات تعطي للمرء شعورا بالراحة النفسية بيد أن هذا الشعور سريع الزوال، فما فائدته إذن؟
نعم عزيزي المستمع، قد يلاحظ أن من ينشد لذة ويفوز بها يشعر بعد مدة باضطراب نفسي وعدم استقرار، إذا ما تصور الإنسان أنه بشعوره باللذة يحقق لنفسه السعادة، فلابد أن ينشد ويطلب لذات دائمة ثابتة، لذات لا تعارض الأخلاق والفضائل والقيم.
Thank you. أيها الأحبة، إنما يمكن أن نفهمه من بعد الحديث في هذه الحلقة والحلقة التي سبقتها هو أن مفهوم السعادة وفي إطار الآراء والنظريات المختلفة ليس بالمفهوم الواحد، بل له معان متعددة. ولعل لهذا الأمر سببا معقولا مفاده أن الهناء والخير والسعادة هي من بين المفاهيم التي لا يمكن للعقل البشري بسبب كونه محدودا أن يدرك حقيقتها.
كما أن موضوع السعادة له علاقة وثيقة بوجود الإنسان وأحاسيسه وأفكاره، ثم أن خالق الإنسان وهو الله تبارك وتعالى عليم حكيم، إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الذي يدل الإنسان على سبيل السعادة والنجاة، السعادة النفسية والسعادة المادية، وبعبارة أخرى سعادة الدارين الدنيا والآخرة. نعم، ربنا جلت قدرته، وعن طريق الوحي الإلهي ورسله وأنبيائه أطلع الإنسان على الطريق التي توصله إلى السعادة. إذن وصل الحديث بنا عزيزي المستمع إلى السعادة في المنظار الديني، السعادة التي تتجلى عبر آفاق وضاءة منيرة، سنأتي على بيانها والتحدث عنها عبر هذا البرنامج بإذن الله تعالى. مستمعنا الأكارم، ما زلنا معكم وبرنامج الإيمان والصحة النفسية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أصل ونعود إليكم.
أيها الإخوة والأخوات، في إطار الرؤية الدينية يكون المراد من خلق الإنسان وهو أشرف المخلوقات وأكرمها هدفا ساميا، إذ لم يخلق الخالق العظيم الإنسان من أجل لذائذ دنيوية ومادية فحسب، لقد خلقه لما فوق ذلك وما وراء ذلك. ومن هنا نلاحظ أن الدين في مفهومه العام، أو بعبارة أكثر دقة، الأديان الإلهية تفتح أمام بني البشر أفقا واسعا لكي يصل الإنسان إلى السعادة الحقيقية التي فيها اطمئنان روحه واستقرارها وسكون نفسه وسلامتها.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. أي أن السعادة في من زكى نفسه وطهرها من دنس الرذيلة، ولنا أن نبسط الكلام حول هذا الأمر في الحلقة القادمة إن شاء الله.
أيها الأحبة، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. هذه أكو مشكلة، مشكلة الدنيا والآخرة، خلي أسميها هاي مشكلة واقعة. تشوف لك واحد يخلي لك الدنيا بعد روح أنت خذها إلك، واحد يجي يخلي لك الدنيا أصلا إذا تريد النار والجهنم أنت أخذ الدنيا، يعني كأنما هناك تناقض بين الدنيا والآخرة. بينما الرسول شي يقول صلى الله عليه وآله، اسمع: ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة. أكو واحد يترك الدنيا المن للآخرة، يعيف المجتمع، يعيف عائلته، يعيف كل شيء، يترك المجتمعات ويروح للمغارات يصوف. النبي يقول هذا ليس خيركم. بعد: ولا الآخرة للدنيا، ولا خيركم الذي ترك الآخرة للدنيا، يترك الآخرة وفقط الدنيا، بعد ما عنده لا حلال لا حرام لا كل شيء ما عنده. هذا هم النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا ليس خيركم، ولكن خيركم من أخذ من هذه لهذه. شلون موازنة حلوة. شوف أمير المؤمنين شو يقول، هذا كلام الرسول أنا قلت لك يا الآن. أمير المؤمنين يقول: فمن أحب الدنيا وتولاها، حب الدنيا للآخرة مطلوب، لكن أن تتولاها تصبح هي مولاتك، هي توديك وهي تجيبك، هنا اللي ترفض الآيات والروايات. وإلا الدنيا، أمير المؤمنين بنفسه تسمع شو يقول، اسمع، يقول: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، شوف المدح، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها. هاي وصف أمير المؤمنين للدنيا. مسجد أحباء الله، شلون وصف جميل، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله. هاي الدنيا، لا يجي واحد بعد يخلي تناقض، كأنما الدنيا ما تتفق مع الآخرة والآخرة ما تتفق مع الدنيا. تريد الدنيا روح للدنيا، اترك الآخرة، تريد الآخرة اترك لا مو صحيح هذا. أمير المؤمنين يقول: ومتجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها أو يذمها. هذه القواعد والموازين اللي الله سبحانه وتعالى أرادها في قرآنه، واللي أرادها أمة أهل البيت والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله من قبلهم في كلماته. فمن أحب الدنيا وتولاها، صارت هي تقوده مو هو يقودها، هاي مذمومة الدنيا، هاي ما حد يقبلها. لكن الذي جعل الدنيا متجر، محل، دكان بالاصطلاح العرفي، المن لعمل الخير، لطلب الصلاح والإصلاح، هاي يسميها أمير المؤمنين متجر أولياء الله. هاي الدنيا. الدنيا المذمومة، الدنيا اللي تقود الإنسان، الدنيا اللي تخلي الإنسان العوبة بإيدها، هاي الدنيا المذمومة. وهذه الدنيا ذمتها الآيات والروايات. شوف الإمام الصادق سلام الله عليه يقول من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه، خلاص هي قايدة أصلا مسيطرة عليه، هي تاخذ يمين ويسار. من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه، هي مسيطرة على كل سلوكياته وتصرفاته وأخلاقياته، إذا إجا عمل خير وعمل للدنيا لمصالحه يقدم على مصالحه الشخصية على عمل الخير المجتمعي أو الاجتماعي. من أصبح وأمسى، الإمام الصادق، هذا حديث الإمام الصادق، من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه، شوف الله سبحانه وتعالى شو يسوي به، جعل الله تعالى الفقر بين عينيه. شوف شلون عبارة دقيقة، ما قال جعله الله فقيرا، لا، عنده فلوس، عنده فلوس، عنده بيوت، عنده سيارات، ولكن الإمام الصادق قال جعل الله تعالى الفقر بين عينيه. ايش كثر يملك بس هو فقير، يملك ملك الأغنياء ويعيش عيشة الفقراء والعياذ بالله. ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه، الآخرة هي اللي، الآخرة اللي تقول له هذه الدنيا اللي أنت بيها هي مزرعة الآخرة، الآخرة مسيطرة عليه. جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره، عبارة موعظة بيها، موعظة إن جميعا، إن كل إحنا. فبعد لا يجي واحد يذم الدنيا لصالح الآخرة، ويجي هذا صاحب الدنيا يذم الآخرة لصالح الدنيا، لا لا لا، الدنيا اللي بيها أعمال خير هاي متجر أولياء الله، دكان لأولياء الله. شو الإنسان مرات يملك محل، يملك بيت، يملك كذا، يستانس بيهن، إحنا الدنيا اللي تستانس بيها إلا عندما تكون الدنيا متجر لأولياء الله، تكتسب فيها الرحمة وتربح فيها الجنة، هاي ما تذم. فمن ذا يذمها، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، من عمل لدينه كفاه الله أمر دنيا. وعشرات الروايات وآيات قرآنية. فإذا العلاقة بين الدنيا والآخرة علاقة تكامل، مو علاقة تنافر مثل ما يصورها البعض، علاقة تكامل. هاي الدنيا حلوة زينة إذا صارت متجر لأولياء الله، ومبغوضة مذمومة إذا قادت الإنسان وتولته وخلته يمشي وفق مراداتها وفق لذاتها وشهواتها. ولهذا شوف كلمة أمير المؤمنين، فمن أحب الدنيا وبعد وتولاها. كل إحنا يمكن الإنسان يحب الدنيا لكن ما يتولاها، يجعلها طريق إلى الآخرة. أما اللي يتولاها شو يقول علي أمير المؤمنين، من أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها. ليش؟ الآخرة تريد عمل صالح، الآخرة تريد إنفاق، وفي أموالهم حق معلوم، تريد إنفاق تقدم للآخرين، الآخرة تريد كل هذه الأمور، الدنيا تمنعك. فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعادها. أما من أحب الدنيا وجعلها متجر محل لأولياء الله تبارك وتعالى ولأعمال الخير، هذه الدنيا كما يقول أمير المؤمنين فمن ذا يذمها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
طبين يا سامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح. طبين يا سامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبع لازم نطوله. لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني.